بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 29 من شرح النموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى. اليوم حديثنا هو عن العطف، عطف النسق بالحروف، وبعده نأخذ المبنية بإذن الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. أخوتي الكرام، وعدتكم في الدرس الماضي أن أتكلم عن أهم الفروق بين البدل وعطف البيان. البدل عطف البيان. البدل يجوز أن يكون ضميرا أو تابعا لضمير، تقول زيد ضربته إياه، وهذا إياه هنا يكون بدل كل من كل. أما عطف البيان فلا يكون ضميرا ولا تابعا لضمير. البدل يجوز أن يخالف متبوعه في التعريف والتنكير، كما مر معنا وقلنا بأنه المبدل منه إذا كان معرفة، والبدل نكرة فيجوز، لكن بشرط أن يخصص البدل، أن يخصص بإضافة. لكن في عطف البيان لا، قالوا لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره. ففي عطف البيان إذا كان الأصل معرفة يكون عطف البيان معرفة، وإذا كان نكرة يكون نكرة كذلك. البدل يكون جملة تابعة لجملة أخرى، إما يكون لها محل من الإعراب أو لا يكون لها محل من الإعراب. أما عطف البيان فلا يكون جملة ولا تابعا لجملة. هنا مثال: ما كان تابعا لجملة لها محل من الإعراب، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهنا جملة اتبعوا الثانية، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هي بدل من قوله تعالى اتبعوا المرسلين. جملة اتبعوا المرسلين هي مقول القول، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهي في محل نصب، والجملة التي بعدها لأنها بدل أيضا تكون في محل نصب، أو ليس لها محل من الإعراب، كما في قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. هذه جملة ابتدائية ليس لها محل من الإعراب، الجملة التي أتت بعدها بدل منها، أمدكم بأنعام وبنين. كذلك من الخصوصيات الموجودة في البدل ولا توجد في عطف البيان أنه يجري البدل في الفعل، كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هنا يلقى هو جواب الشرط، جواب من مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، يضاعف هذا بدل من يلقى، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أما في عطف البيان فلا يجري عطف البيان في الأفعال. وصلنا إلى عطف النسق الذي هو العطف بالحروف، حيث أكملنا الحديث عن عطف البيان. موضوعنا هنا هو التوابع، والمؤلف رحمه الله تعالى في نهاية الكتاب، يعني آخر مبحث من مباحث هذا الكتاب الأنموذج، يتكلم عن الحروف بشكل مفصل، ومن الحروف التي يتكلم عنها هي حروف العطف، ولذلك لم يتوسع في الكلام هنا، فقال العطف بالحروف: والعطف بالحروف نحو جاءني زيد وعمر مثال الواو، حروف العطف ذكر مثالا واحدا تذكر في باب الحروف إن شاء الله تعالى، الذي هو آخر باب من أبواب هذا الكتاب. فإذا لن نتعجل بالحديث والكلام عن حروف العطف. أقول الخامس من التوابع العطف بالحروف، ويقال له أيضا عطف النسق، لأنه يكون يعني ما بعد حرف العطف على نسق ما قبله، ويجوز أن نقول النسق والنسق. جاءني زيد وعمر، فهنا فعمر معطوف على زيد وزيد معطوف عليه. يجوز أن نقول فعمر معطوف على زيد أو على زيد. على زيد يعني على سبيل الحكاية، حكاية لفظ زيد التي جاءت في حالة الرفع في الجملة، أو على زيد بمراعاة حرف الجر. وزيد هنا معطوف عليه. وحروف العطف تذكر في باب الحروف إن شاء الله تعالى. الآن أكملنا الحديث، انتهى الكلام عن المعربات، تكلمنا عن علامات الإعراب وتكلمنا عن التوابع. الآن نأتي إلى الشق الثاني، الجزء الثاني الذي يقابل الإعراب وهو البناء، الذي يقابل المعرب وهو المبني. قال المبني، لا شك أن كلامنا المبني يعني في الأسماء، وهو الذي سكون آخره وحركته لا بعامل، يعني ليس بسبب عامل من العوامل، كما في الكسر في هؤلاء، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هذا الكسر ليس بسبب العامل. فمثل لما هو مبني على السكون والفتح والضم والكسر، قال نحو كم وأين وحيث وأمس وهؤلاء. ولا يخفى عليكم أنه السبب في تقديم المبني على السكون، لأنه هو الأصل، الأصل في البناء هو السكون، ومر معنا أنه كل ما أتى على خلاف الأصل يعلل، والأسماء الأصل فيها الإعراب، فما أتى منها مبنيا يعلل، والأصل في البناء السكون، والذي أتى مبنيا على غير السكون فتح ضم كسر، هذا ماذا؟ هذا أيضا يعلل. وسكونه ماذا يسمى؟ يسمى وقفا، يعني يجوز أن نقول مبني على السكون أو مبني على الوقف، والوقف أكثر ما يستعمله الكوفيون. هنا قال لتوقف النفس فيه، لأنك عندما تقول مثلا كم رجلا جاءك، النفس هنا توقف، فلذلك سمي وقفا. وحركاته ماذا تسمى؟ فتحا وضما وكسرا. إذن سكونه يسمى وقفا، وحركاته الثلاث تسمى فتحا وضما وكسرا، ولا تسمى فتحة وضمة وكسرة. السبب في ذلك لأن هناك ألفاظ خاصة، ألقاب خاصة، مصطلحات خاصة للإعراب، وخاصة ومصطلحات خاصة للبناء. في الإعراب نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن هنا نقول مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، فلا نقول كسر وضم وفتح في البناء. فلذلك قال وحركاته، يعني تسمى حركاته فتحا وضما وكسرا. أقول الشرح لما فرغ من توابع المعرب شرع في المبني، يعني كأنه أراد أن يقول لما فرغ من المعرب ومن توابعه، هكذا يريد أن يقول، شرع في المبني فقال المبني هو الذي سكون آخره وحركته لا بعامل من العوامل، نحو سكون كم وحركات أين حيث أمسي، فإن كل ذلك مما ليس بسبب عامل. وسكون آخر المبني يسمى وقفا، وحركاته فتحا وضما وكسرا. معنى المبني في اللغة المثبت، ويسمى المبني المصطلح مبنيا، يعني وجه التسمية المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ويسمى المبني المصطلح مبنيا لماذا؟ لثباته على حالة واحدة مع اختلاف عامله، يبقى على ضمه فتحه كسره وهكذا. بقي هنا قبل قليل في المتن مثل للمبني على الكسر بمثالين: أمسي وهؤلاء. لماذا أعطى هنا مثالين؟ الحقيقة لم نجد الشارح تطرق إلى ذلك، لكن فيما يبدو أنه أشار إلى أمسي فيما اختلف في بنائه، لأن أمسي مختلف في بنائه، فمنهم من أجراها مجرى الممنوع من الصرف، أما هؤلاء فهو اتفاقا مبني على الكسر، والله تعالى أعلم. قال: وسبب بنائه، يعني سبب بناء الاسم، مناسبته غير المتمكن. هناك خلاف بين النحاة. سبب بناء الاسم، هل المشابهة للحرف؟ هذا هو الرأي الراجح، وهذا ما ذكرته لكم أكثر من مرة، أنه سبب بناء الاسم مشابهته للحرف. ومن النحاة من قال: سبب بناء الاسم إما المشابهة للحرف، أو المشابهة للفعل الماضي، أو المشابهة للفعل الأمري. وهذا الفعل الحرف والفعل الماضي والفعل الأمر كلها ماذا؟ كلها مبنية وتسمى غير متمكنة. فغير المتمكن هو ماذا؟ هو المبني. عبارته هنا مناسبته غير المتمكن فيها إشارة إلى العموم، يعني أنه المشابهة للحرف والماضي وكذلك الأمر. أقول: سبب بناء المبني مناسبته لغير المتمكن، أعني، لاحظوا، هو غير المتمكن يعني المبني. قال: أعني الحرف والماضي والأمر بالصيغة. إذن هو يميل إلى هذا القول، أنه سبب بناء الأسماء المبنية أنه أشبهت المعربات من الحروف والفعل الماضي والفعل الأمر. هذا قول عند النحاة، والراجح عند المحققين منهم أنه سبب بناء الأسماء المشابهة للحرف فحسب. فيقول مثلا: مثل صح، أف، رويدة، ثلاثة أمثلة لأسماء الأفعال، فإن صح يناسب الحرف من حيث الصيغة، يعني أنه الأصل في وضع الحروف أن تكون على حرف أو حرفين، وهذا اسم جاء على حرفين فناسب أن يبنى. أف يناسب الماضي من حيث المعنى، لأنه معناه تضجرت، تضجر فعل ماضي، وهذا أشبه الفعل الماضي فبني. ورويدة يناسب الأمر من حيث المعنى أيضا، بمعنى أمهل، وأمهل فعل أمر مبني على السكون، فهذا أيضا بني، لكنه لم يبنى على السكون وإنما بني على الفتح، حتى يكون هناك فرق ما بين ما هو أصل في البناء وما هو فرع عنه. هذه التعليلات التي ذكرها الشارح هنا رحمه الله تعالى هي تعليلات تتناسب مع من قال بأن علة البناء هي المشابهة للحرف والفعل الماضي والفعل الأمر. أما الذين قالوا بأنه علة البناء المشابهة للحرف فحسب، هنا عللوا تعليلات أخرى لأف ولرويدا، عللوا تعليلات أخرى موجودة في كتبهم لا يناسبنا الآن أن نخوض فيها، لكن أخذنا الآن فكرة عن هذا الموضوع. الآن سيأتي المؤلف الزمخشري ويسرد لنا المبنيات من الأسماء. فأول ما يبدأ سيبدأ بالمضمر بالضمير، قال المضمرات، قال فمنه يعني من الاسم المبني المضمرات، وهي على ضربين، متصل نحو أخوك وضربك ومر بك وداره وثوبي وضربا وضربوا وضربت وضربنا وضربنا، وكذلك المستكن يعني الضمير المستتر أيضا هو من أقسام الضمير المتصل. تذكرون عندما قسمنا الضمير قلنا ينقسم الضمير على قسمين، المتصل والمنفصل، والمتصل ينقسم على قسمين، البارز كما في هذه الأمثلة المذكورة، والمستتر الذي سماه هنا بالمستكن، في زيد ضرب وفعل وأفعل يعني مثل أجلس أنصر هذا واجب الاستتار، ونفعل وتفعل ويفعل، ومنفصل نحو هو وهي وأنا وأنت ونحن وإياك وإياه. وقلنا المنفصل ينقسم على قسمين إما في محل رفع أو في محل نصب. الضمير سمي ضمير مأخوذ من الشيء عندما يكون فيه مرض أو فيه هزال، فيقال فيه مضمر يعني هزلة. وهذا الضمير هنا عندنا في الاصطلاح حروفه أقل من حروف الأسماء الظاهرة، فأشبهت بالإنسان المريض الهزيل الضعيف، لأن حروفها أقل. وهنا مثل في المنفصل لما هو في محل رفع هو هي أنا أنت نحن، وفي محل نصب إياك وإياه. أقول بعض المبني المضمرات، هذه البعض من أين أتى بها؟ أتى بها من قول المصنف عندما قال ومنه، فمنه يعني هذه من هنا تبعيضية، يعني من المضمرات بعض من المبنيات، بعض المبنيات هي ماذا؟ هي المضمرات. فقال بعض المبني المضمرات، هذه البعضية استفيدت من التي ذكرها في المتن. وبنيت هذه المضمرات لماذا؟ لمناسبة بعضها الحروف في الصيغة. عندنا الحروف الأصل فيها أن تكون على حرف أو على حرفين، مثل عندنا الباء على حرف واحد، الباء الجارة مررت بزيد هذا حرف، أو على حرفين مثل على سبيل المثال في، عن، لم، لن، كل هذه هي حروف وهي جاءت على حرفين. فقالوا الأصل في وضع الحروف أن تكون إما على حرفين وإما على حرفين. الأسماء التي جاءت على حرف أو على حرفين عندما تبنى تبنى لأنها أشبهت الحرف في الوضع، أو كما قال هنا المصنف وعبر بقوله في الصيغة. فلذلك مثلا الضمائر هنا قال لمناسبة بعضها الحروف في الصيغة، يعني بعض الضمائر جاءت على حرف واحد كما التاء في ضربت، أو على حرفين كما النافي ضربنا، فهذه إذن أشبهت الحروف في الصيغة، أو منهم من عبر بقوله في الوضع. إذن نحن موضوعنا الآن المبني، أول قسم من المبني الضمير. نأتي الآن، هذه الضمائر في اللغة العربية كلها مبنية، لا يوجد عندنا ضمير معرب. الضمائر لماذا بنيت؟ قال: الضمائر بنيت لأنها أشبهت الحروف. طيب، من أي حيثية أشبهت الحروف؟ قال: من حيث الصيغة، من حيث أصل الوضع، أنه الحروف الأصل فيها أن توضع على حرف واحد أو على حرفين، هذا هو الأصل فيها. فالأسماء التي جاءت على حرف واحد أو على حرفين هذه بنيت لأنها أشبهت الحروف في الصيغة، وإن شئت فقل في الوضع. طيب، عندنا هناك ضمائر أكثر من حرفين، كما فيهما، هذا على ثلاثة أحرف، هن ثلاثة أحرف. قال: فحمل الباقي عليه، يعني الضمائر التي جاءت على حرف أو على حرفين لا إشكال في بنائها، هذه أشبهت الحرف في الصيغة. أما التي جاءت على أكثر من حرفين فهذه بنيت حملا على ما كان على حرف أو حرفين. والمضمر على ضربين ينقسم: ضرب متصل، أو نقول ضرب متصل، أعني الذي لا يمكن أن يتلفظ به وحده. قالوا: في الضمير المنفصل هو الذي لا يأتي في أول الكلام، ولا يأتي بعد إلا في الاختيار، هذا أفضل تعريف للضمير المتصل. الضمير المتصل هو الذي لا يأتي في أول الكلام، ولا يأتي بعد إلا في الاختيار. هنا قال: لا يمكن، لا يتلفظ به وحده، هذا أيضا يعني تعريف للضمير المتصل. مثلا عندنا: الكاف من أخوك، لا يمكن أن يتلفظ به هذه الكاف إلا مع أخو. وهذا الضمير المتصل ينقسم من حيث الإعراب على ثلاثة أقسام: إما يكون في محل رفع، أو في محل نصب، أو في محل جر. قال: وهو إما مجرور بالإضافة، هذا التعبير عندما يقول مجرور هذا فيه مسامحة، لأنه المجرور والمنصوب هي والمرفوع هي من ألقاب الإعراب. الاسم المبني لا يصح أن نقول فيه مجرور أو مرفوع، نقول في محل جر، في محل رفع، لكن هذه العبارة مبنية على التساهل في هذا التعبير. وهو إما مجرور بالإضافة، مخاطب: أخوك، أخوكما، أخوكم، أخوك، أخوكما، أخوكن. أو منصوب مخاطب: ضربك، ضربكما، ضربكم، ضربك، ضربكما، ضربكن. أو غائب: ضربه، ضربهما، ضربهم، ضربهما، ضربها، ضربهما، ضربهن. متكلم: ضربني وضربنا. هنا الباء مفتوحة لأن النافي محل نصب، ويتكلم عن الضمائر المنصوبة، فنقرأها ضربنا. أما إذا قلنا مثال لضمير الرفع فنقرأها ضربنا. إذن الفرق بين ضربنا وضربنا بسكون الباء: إذا فتحنا الباء أن مفعول به، وإذا سكننا الباء فأن تكون فاعلا. هذه الضمائر التي سردها المصنف ليست صعبة عليكم أبدا، لأننا أخذنا تفاصيلها في رسالة الأمثلة، وكذلك في المقصود وعزي، فصلنا الكلام فيها فأخذنا ما هو أكثر موجود هنا في الرسالة في النموذج يعني. وإما مجرور بحرف الجر أيضا يقصد بذلك في محل جر، في بحرف الجر مخاطب، يعني هو مخاطب، مر بك مر بكما مر بكم إلى آخره، هذه حتى لا حاجة لقراءتها لأنها واضحة. مجرور بالإضافة، يعني ضمير يكون مجرور بالإضافة. إذا الضمير الذي يكون في محل جر ينقسم على قسمين، إما يكون مسبوق بحرف جر أو يكون مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه، داره دارهما دارهم إلى آخره. وإما مرفوع بارز نحو ضربا ضربوا إلى آخره. وكذلك المستكن، يعني المستتر، هو من أقسام الضمير، هو من أقسام الضمير المتصل. المستكن قال أي المستتر، فإنه أيضا متصل، كهو في زيد، ضرب وأنا في أفعل، يعني أجلس تقديره أنا، ونحن يعني التقدير بنحن في نفعل، مثل نجلس نأكل نشرب، وأنت في تفعل يعني تقدير أنت في تجلس تأكل، ولفظ هي يعني التقدير بهي فيه إذا كانت غائبة، وهو في يفعل. وضرب منفصل، هذا كان المتصل. الضمير المنفصل أعني الذي يمكن أن يتلفظ به وحده، نحو هو هما هم. وهذا الضمير المنفصل ينقسم على قسمين، إما أن يكون في محل رفع أو في محل نصب. في محل رفع هو هما هم، وفي محل نصب إياك إياكما إياكم إلى آخره. والآن نحن نجني ثمرات دراسة متن الأمثلة. عندما قلت لكم سنستفيد من الأمثلة جدا، الآن نجني ثمار الأمثلة، لأنه أنتم درستم التصريف المضطرد والتصريف المختلف، وتعرفون بكل سهولة تصريف هذه الضمائر، ولا حاجة للإطالة في ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى أسماء الإشارة، وذلك ما هو إلا بفضل ومن الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا العمل. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.